قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. زعم منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسطة. خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله مسلم بن أحود أمير خراسان بها. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون. حسنت حين أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة المحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه. وفي رواية: مني أبرأ إلى كل خليل من خلته. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذ لي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار: وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فعلم أن الخلة أخف من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب، ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا وكان إبراهيم قد سأل ربه ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديم محبة خليله على محبة ولده فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوقيع النفس على أمر على أعلى ما أمر فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في اتباع أتباعه إلى يوم القيامة.
تكلم الشارح رحمه الله كما سمعنا على مسألة الخلة التي قال الله فيها واتخذ الله إبراهيم خليلا وذكر أن الخلة أعلى أنواع المحبة وأن الخليل في الأصل هو المحبوب الذي تخللت محبته شغاف القلب فالخليل هو المحبوب الذي بلغت محبته النهاية والأخلاء هم الأحباب قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يعني في الآخرة يعني الذين كانوا متحابين محبة شديدة في الدنيا إذا لم يكن تكن تلك المحبة على التقوى صار بعضهم في الآخرة لبعض عدو ولو كانت تلك المحبة والخلة وثيقة والخلة يقول إنها أن تتخلل المحبة شغاف القلب واستدل بالبيت الذي سمعنا وهو قول الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا مسلك الروح يعني دخلت فيما يدخل فيه الروح الروح يسري في الجسد في العروق يعد ما في الجسد وفي الأرض وفي البشر وفي كل شيء مع بشر فالروح يسري فيه يقول إن يخاطب محبوبة أنها تخللت ما تخلله الروح حتى وصلت إلى شغاف القلب وبلا سمي الخليل خليلا ويقول الشاعر أيضا لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل الخليل هو المحبوب وذكر أيضا في قول الله تعالى شكاية عن بعض الكفار في النار قال ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يعني محبوبا الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا يعني محبوبا والنبي صلى الله عليه وسلم له أخلاء محبوبون ولكن المحبة الصادقة المحبة القوية خالصة لربه بينه وبين ربه فربه تعالى قد اتخذه خليلا، وهو قد أحب ربه تلك المحبة التي هذه نهايتها وهذه غايتها، فبقي قلبه ممتلئا بتلك المحبة التي هي الخلة، ليس فيه موضع لغيره. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قلبه ممتلئا بمحبة ربه، المحبة التي لا ينازعها غير محبة المحبوب. لما أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وأحبه هذا النوع من المحبة، إبراهيم كذلك أحب ربه، أحب ربه المحبة التامة التي هي أعلى أنواع المحبة. ولما أعطاه ولده إسماعيل، لما وهب له هذا الولد، معلوم أن الولد محبوب في النفس وأن النفس تميل إليه وتحبه محبة طبيعية، محبة شفقة وحنان. فلما أن إبراهيم تعلق قلبه بولده وأحبه، غار الرب تعالى على خليله ألا يكون في قلبه موضع إلا لربه، أن يكون قلبه منشغلا بربه، لا يكون فيه أي موضع أو أي محبة لغير الله تعالى. المحبة الصادقة، فعند ذلك امتحنه كما سمعنا بأن يذبح ولده، فلما استسلم لذلك والتزم بأن يطيع ربه في هذه المحبة في هذه المحنة وأن يذبح ولده، ظهرت ذلك الجزء الذي كان بإبراهيم، وذلك الاشتراك الذي صار فيه محبة للولد، وصفى قلب إبراهيم لربه، وعرف ربه من قلبه أنه ممتلئ بمحبة ربه، وأنه لا يقدم على محبته محبة مال ولا ولد ولا أخ ولا خليل ولا غير ذلك. فعند ذلك نسخ الله هذا الأمر كما سمعنا، وفداه الله بذبح عظيم. هذه هي صفة المحبة، وهي من أعلى صفات الفردية. الله تعالى يحب عباده ويتخذ منهم خليلا من يشاء، فإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم هما الخليلان اللذان اتخذهما الله بهذه الخلة التي هي من خصائصهما. وأما بقية النهاية الخلق فإنهم يحبون الله تعالى، والله تعالى يحبهم، يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين كما أخبر بذلك. فالمحبة عامة للمؤمنين، والخلة خاصة بالخليلين التي هي من الله تعالى. نقول بعد ذلك هذه الصفة التي هي صفة الخلة، بل صفة المحبة عموما، قد أنكرتها الجهمية كما سمعنا، أنكرها من الجانبين، فقالوا الله لا يحب ولا يحب، أنكروا أن المؤمنين يحبون ربهم، وأنكروا أن الله يحبهم. لماذا؟ سمعنا شبهتهم، يقولون إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، لا تكون إلا بين اثنين بينهما تجانس، فالإنسان يحب إنسانا لأنه إنسان لأن بينهما تجانس جنسية، وليس بين ربي وبين خلق الجنس تجانس. يقولون الرب قديم إنسان حادث، فما دام أن بينهما هذا التفاوت فلا يمكن أن يكون بينهما هذه المحبة التي هي خاصة متجانسين. هذه شبهة، ولا شك أنها شبهة باطلة، فالمؤمنون يجدون من ربهم يجدون في قلوبهم المحبة ويجدون من ربهم آثار المحبة يجدون آثار المحبة أنه تعالى يحب عباده وأن آثار هذه المحبة أنه ينصرهم ويكرمهم ويؤيدهم ويقويهم ويعلي شأنهم ويعلي كلمتهم ويوفقهم ويسدد خطاهم أليس ذلك دليلا من آثار المحبة إذا رأيت إنسانا يكرم رجلا ويقدسه ويقدمه ويدخله دائما ويزوره ويستجيره ويهديه ويقبل هديته ويمدحه في المجالس ألست تستدل على أنه يحبه؟ تقول هذا يحب فلان، بينهما محبة. نحن نشهد آثار رحمة الله تعالى، نشهد أنه يوفق بعض عباده وأنه ينصرهم ويؤيدهم ويقويهم ويقوي عزائمهم ويقوي قلوبهم، أليس ذلك أثر المحبة؟ بلى، هذا دليل على أنه أحبهم حيث أظهر قوته، أظهرهم وقواهم ونصرهم وأيدهم، كما حصل لأولياء الله تعالى في كل مكان وزمان. فإذا نستدل بآثار المحبة على وجودها، هذا لو لم ترد في الأدلة، فكيف الأدلة الشرعية كثيرة كقول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اجتمعت المحبتان يحبهم ويحبونه. هذه رد على المعتزلة في الجهتين، هم يقولون لا يحب ولا يحب، الآية أثبتت أنه يحبهم وأنهم يحبونه، هذا أمر محبته لهم أنه ينصرهم ويؤيدهم ويقوي كلمتهم، وآثار محبتهم لربهم أنهم يعبدونه ويخلصون العبادة له ويوحدونه ويطيعونه ويطيعون أمره ويعظمون شرعه ويستعدون للقائه ويعملون بشرائعه كلها ويحذرون من أسباب غضبه ويرجون أسبابه أو يفعلون أسباب ثوابه، أليس ذلك دليل على أنهم يحبونه؟ كذلك أيضا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة عليهم وهي تابعة لمحبة الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نحن نحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والكثير يقولون نعم نحن نحبه ونشهد أنه رسول الله، لكن لهذه المحبة علامات، فلا بد أن يكون الذي يحبه تظهر عليه علامات المحبة. لا شك أن من أبرزها طاعته واتباعه، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الكلام على المحبة قد يكون له موضع آخر، فنقتصر على هذا القدر. ذكر أيضا كما سمعنا الكلام أن الله تعالى كلم موسى تكليما، وقد تقدم الكلام على القرآن وأنه كلام الله وأن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء وأن من كلامه القرآن وأن كلامه لا يحنى ولو كتب بكل أقلام الدنيا لغنيت الأقلام وتكسرت ولو كتب بمياه البحار لفنيت مياه البحار قبل أن يهنى كلام الله كما تقدم. فنقول إن الله تعالى خص من عباده من كلمهم ومنهم موسى. قال الله تعالى يخاطب موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يعني اخترتك واصطفيتك يعني فضلتك وميزتك بهذه الأشياء التي منها الكلام أن الله كلمه ومنها أنه أرسله جعله من المرسلين وغير ذلك مما ميزه الله به. هذه الآية لا يستطيع المعتزلة أن يؤولوها: اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أما الآية التي استشهد بها الشارح وهي قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ومثل قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فهذا صريحا ايضا في ان الله كلم موسى. والمعروف من الكلام انه المسموع لقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، انه كلام سمعه. ولكن المعتزلة لما أنكروا هذه الصفة تأولها تأويلا بعيدا. قد ذكرنا فيما سبق أنهم يقولون إن التكليم هو التجريح، كلمه أي جرحه بأظافير الحكمة، وما أبعد هذا التأويل. ونسوا أن الله تعالى أخبر بأنه اصطفاه بكلامه، وأن تكرر الآيات يمنع صرفها إلى هذا التأويل البعيد. ونسوا أن التأويل الذي إلى هذه الحالة لا يمكن إلا ببينة وبقرينة ترجح ما تأولوه، وحيث ليس هناك قرينة فلا نقبل من هذا التأويل البعيد. هذا تأويل. وقد ذكر أن الجهم أو أحد تلامذته جاء إلى أبي عمرو أو عمرو بن العلاء أحد قراء السبع، وهو من قراء الكوفة، جاء إليه وقال: أريد أن تقرأ هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله يريد أن موسى هو الذي كلم الله وأن الله لم يكلم موسى، فجعل اسم الله معمول به منصوب على أنه هو المكلم. ماذا قال أبو عمرو رحمه الله؟ قال: هب أني أو غيري قرأها هكذا، فكيف تفعل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت ذلك المعتزلي، حيث أن تلك الآية لا تستطيع المعتزلة تأويلها ولا تحريفها، ويسمى هذا تحريفا لفظيا. والحاصل أن المعتزلة أنكروا هذه الصفة أو هاتين الصفتين، أو صفة الخلة التي هي أعلى أنواع المحبة، وصفة الكلام من الله تعالى الذي هو صفة كمال، أنكروا هاتين الصفتين. وهذه المقالة التي هي إنكار هذه الصفات اشتهرت عن الجعد بن الجرحم، كما ذكر الشارح، وهو الذي رحى به خالد بن عبد الله القتري لواشر قرية من قرى العراق، فقتله في يوم العيد كما ذكر، وجاء له هو أضحيته يوم العيد بعد أن أفتى علماء زمانه بكفره وأن أصر على قوله وحماده ولم يرجع ولم يقبل، فبعدما خطب رحمه الله نزل وذبحه. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل ذا ضحى بالجعد خالد القشري يوم ذبائح القربان. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ما هي مقالته؟ إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. هذه المقالة التي أنكرها عليه، أنكر أن الله لم يكلم موسى تكليما، أنكر تكليم الله موسى، وأنكر اتخاذ الله إبراهيم خليلا. هذه المقالة حفظت عن الجد، وذكر ابن تيمية رحمه الله أن الجعد أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر المشهور، فصارت مأخوذة عن سحرة اليهود. الجهم أخذها عن هذا الجد، أخذها عن الجد ونشرها فنسبت إليه، أصبح يقال جهمية. هذا الجهم كلمة مستنشأة، قالوا إنها مشتقة من جهنم، ما يدل على أن اسمه قريب من هذه الكلمة. وذكر الإمام أحمد رحمه الله أيضا أنه أخذ مقالته أيضا عن طائفة يقال لهم السمنية، وبكل حال فأسانيد الجهم تعود إلى السمنية وإلى سحرة اليهود وإلى أشباحهم، فكيف يترك لها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقائد سلف المسلمين؟
وكما أن منزلة السنة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكريم الثابتة لموسى صلوات الله وسلامه عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسها، فأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة ما لآل إبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم، لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم أيضا كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران. وكما في قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط. وكما في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم.
سمعنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أعطي مهما أعطي الأنبياء قبله، فلما اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، كما تقدم في قوله: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أمته خليلا، ما أنه قد أحب قوما منهم يحب كثيرا منهم، كقوله لمعاذ: أحبك، وكتسمية زيد: حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة: حب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه. ولكن لم يقل: إن هذا خليلي، بل قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله. أما التكليم، كلم الله موسى تكليما، حصل ذلك أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، كلمه الله لما أسري به، كلمه منه إليه وأسمعه كلامه لما فرض عليه 50 صلاة، فرجع وقال: يا ربي خفف عن أمتي. فقال: خففت عنك أشرا. وهكذا تردد إليه حتى صارت 5 صلوات، فقال الله: أمضيت فريضتي وخصصت عن عبادي. فزيادة أنه كلمه تكليما، فعلى هذا يكون قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الخلة التي لإبراهيم، وحصلت له الكلام الذي لموسى، وكذلك بقية الفضائل التي لبقية الأنبياء. سمعنا هذا الإشكال الذي يورده بعض العلماء لقوله في التشهد: أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فيقولون كيف يسأل للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما سئل لإبراهيم، أو مثل ما حصل لإبراهيم، يعني شبيها به والمشبه دون المشبه به. فعلى هذا يكون الذي يحصل لمحمد من الصلاة أقل من الذي يحصل لإبراهيم، لأن مشبه دون مشبه به. هذا إشكال، كيف ذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل؟ الجواب الصحيح كما سمعنا أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم من أمتي أو من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم. ولأجل ذلك يذكر الله قومه بقوله ملة أبيكم إبراهيم، ولما كان في الإسراء ولقيه في السماء السابعة قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه من ذريته فهو من آل إبراهيم. فإذا قلنا كما صليت على آل إبراهيم دخل بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وطلبنا لآل محمد كما طلب لآل إبراهيم، فلا يحصل هناك إشكال إن شاء الله. قد تكرر معنا أن منبع العقيدة وأصلها هي الإيمان بالغيب، وأن ذلك ينحصر في الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تشبيه الإيمان، حيث قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكرنا أن أصل ذلك كله هو الإيمان بالله، وأن من آمن بالله سبحانه إلها وربا وخالقا ومعبودا التزم الإيمان بكتابه وبسائر كتبه، والتزم الإيمان بالعذاب والنعيم الذي وعد به، والتزم الإيمان بالأمر والنهي الذي شرعه، والتزم بالأمر التزم بالقضاء والقدر الذي قدره وقضاه، والتزم بالبعث والنشور الذي أخبر به، وآمن بالرسل، وآمن بالكتب، وآمن بالملائكة، وآمن بالغيب كله، آمن بما أخبر الله به. ونتج عن الإيمان بذلك العمل، أي صدق بذلك تصديقا جازما وعمل لما صدق به ولما هو قادم عليه. ويتوقف الإيمان بالله تعالى على معرفة الأدلة، ولأجل ذلك هي الأصول الثلاثة التي كان الأولون يقرئونها أبناءهم ويتلقنونها. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. هذه أكبر العلامات وأكبر الأدلة، الآيات والمخلوقات. فمن عرف الله تعالى بآياته وعرفه بمخلوقاته آمن به، ومن آمن به آمن بخبره، وآمن بأمره وناهيه، وآمن بوعده ووعيده، وآمن بشرعه وبحكمه، وآمن بقضائه وبقدره، وآمن بكل ما أخبر به. ومتى آمن بذلك وصدق به تصديقا جازما ظهرت آثار ذلك على أعماله، فرأيته مسارعا للأعمال، ورأيته مستكبرا من الصالحات، ورأيته مستعدا للقاء الله، ورأيته عاملا بما أمر الله، ورأيته مبتعدا عما حرم الله. وإذا رأيته ليس كذلك فاعلم أن تصديقه ضعيف، اعلم أن إيمانه ضعيف. من رأيته يتجعثم الكبائر، من رأيته يتساهل بالصغائر ويصف عليها، من رأيته يترك الأوامر ويتساهل بفعل الشرائع، فاعلم أن تصديقه ضعيف، واعلم أن إيمانه مشكوك فيه. فإن الإيمان الضعيف يظهر أثره بقلة الأعمال الصالحة وباقتراف السيئات وترك المأمورات، والإيمان القوي يظهر أثاره على الأعمال، فتجده مسارعا إلى الخيرات مستكثرا منها، يعلم آثارها ويعلم صلاحها ويعلم النتيجة التي يجنيه من ورائها، ويعلم أن ثوابها عظيم وأن أجرها لا يضيع عند الله، ويعلم أن في تركها الحسرة والندامة. فهذه العلامات التي تعرف بها المصدق من المكذب، تعرف بها الصادق من الكاذب، تعرف بها الإيمان من الكاذب، الإيمان من النفاق. ومر بنا أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، ويدخل في ذلك ما أخبر الله تعالى عنهم: ما إنما رأيناهم ولكن نؤمن بهم كما أخبر الله، وذلك من الإيمان بالغيب. ونقرأ تمام الكلام فيما يتعلق بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فعلى رواية من روى: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص، منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم القليلين كما تقدم ذكره، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس. قال تعالى: إني جاعل للناس إماما. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت، إلى غير ذلك من الخصائص.
قد ذكرنا أن من الإيمان، من أركان الإيمان، الإيمان بالأنبياء والرسل، وأن الأنبياء هم الذين أوحى الله إليهم وأنزل عليهم شيئا من شرعه، وأن منهم من كلفه الله بالتبليغ وأمره بالدعوة وجعل رسالته مؤكدة في أن يدعو إليها ويبلغها، وحذر من أرسل إليهم إذا لم يصدقوه أن يعذبهم، وأنزل عليه شريعة مستقلة، فهؤلاء هم رسل الله نؤمن بهم، ومنهم أنبياء يوحي الله إليهم ولكن لم يفردهم بشرائع خاصة، بل يحكمون بشرائع من قبلهم، ولكن ينزل عليهم الوحي ويأمرهم الله به بأوامر تكون موافقة للأوامر التي أوحى بها إلى الأنبياء قبلهم، فهؤلاء أنبياء وليسوا مكلفين بالدعوة العامة، ولم يعذب من كذبهم تعذيبا عاما كالذين كذبوا المرسلين. ورد في الحديث أن الأنبياء 100,000 و24,000، وأن الرسل 313. الله تعالى أخبر في القرآن عن بعضهم عن نحو 25 نبيا أو رسولا، والبقية لم يقتصهم علينا. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. أفضل هؤلاء الأنبياء المرسلون منهم، وأفضل المرسلين 5 أولي العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. أفضل هؤلاء 5 الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما، وأفضلهما محمد من هو خاتم الرسل وأفضل الأنبياء وسيد ولد آدم. استشكل بعض الناس أننا أمرنا بأن نصلي على محمد كصلاتنا على إبراهيم، أو نطلب من الله صلاته على محمد كما صلى على آل إبراهيم، فكيف ادعي له بمثل صلاته على إبراهيم؟ يقول العلماء: إن المشبه دون المشبه به، فيكون إبراهيم على هذا أفضل من محمد والأمر بالعكس. وأجاب العلماء بأن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم فهو واحد منهم، ولا شك أيضا أن إبراهيم عليه السلام له ميزة وله فضائل أثنى الله عليه بها ومدحه بها، فذكر أنه دعا الناس وهو صبي وهو صغير، وزكتهم وأنبخهم وهو لا يزال في الفتوة، كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: سمعنا فتى يقال له إبراهيم، يذكرهم يقال له إبراهيم، فهو في ذلك الوقت عندما كسر أصنامهم لم يزل فتى، أي لم يزل شابا، وذلك دليل على أنه قام بالدعوة وهو شاب. كذلك أيضا وقعت له المعجزة الكبيرة، وهي أن الله جعل النار عليه بردا وسلاما. كذلك أيضا وهب الله له على الكبر إسماعيل وإسحاق، وأجاب دعوته لما دعا بقوله: رب هب لي من الصالحين. أجاب الله تعالى دعوته وهب له. كذلك أيضا جعل الأنبياء بعده كلهم من ذريته، فأولاده أنبياء: إسماعيل وإسحاق، وكذلك ابن ابنه يعقوب، وكذلك يوسف بن يعقوب، وهكذا ذرية يوسف وذرية يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام، وهكذا أيضا من كان بعدهم من ذريتين إلى أن كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، فالكل من ذرية إبراهيم فهم من آل إبراهيم. ومن فضائله أن الله تعالى أجرى أو جعل على يديه بناء البيت، أمره الله تعالى بأن يبنيه بعدما كان اندرس واندهر. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكانه يعني موضعه. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فجعله الله تعالى على يديه وأمره بأن يطهره في قوله: يطهر بيتي للطائفين، أن طهر بيتي للطائفين. فهذه كلها من الخصائص والميزات. ولما كان بهذا الشرف لم يكن هناك ميزة ولم يكن هناك استنكار في أن يصلى على محمد كما صلى على آل إبراهيم.